بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. والحديث قد أخرجه البخاري في غير هذا الموضع، وهكذا أخرجه مسلم، وجاء في غير هذا الموضع أن المرأة قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته فلم تجد عنده بوابين، وقالت: إني لم أعرفك. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذه المرأة كانت عند قبر لها تبكي، أي على قريبها الميت، فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقال لها: اتق الله واصبري، أي واترك التسخط. فأنكر عليها تسخطها وعدم صبرها، ولم ينكر عليها الزيارة. وفيه موعظة المرأة بالصبر على مصيبتها وملازمة التقوى، ومن التقوى الصبر على المصيبة والاحتساب، وهو من أدلة إنكار المنكر. ولا مانع أن ينكر الرجل على المرأة. وقول البخاري: باب قول الرجل للمرأة، أي أن ذلك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يتعدى غيره. فإذا مر الإنسان على امرأة تتسخط ينكر عليه هذا المنكر مع غض البصر، ويوصيها بتقوى الله وبالصبر على المصيبة. وهو مما يستدل به هذا الحديث على زيارة المرأة للمقبرة، بشرط أن لا تقول هجرا وكلاما باطلا. ومما يدل على ذلك أيضا زيارة عائشة قبر أخيها عبد الرحمن، ولحوق عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى البقيع ليدعو لأهل البقيع فتبعته، فلما رجعت ولم ينكر عليها لحوقها به، ولكن خشيت أن يكون عند بعض نسائه فظنت أنه سيذهب إلى بعض ضرائرها فخرجت. وهذا قول الجمهور، أي جواز زيارة المرأة للمقبرة بشرط أن لا تقول هجرا. وأما حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، في بعضها زوارات القبور، فهذا يحمل أنه كان قبل النهي، كما في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا يشمل الرجال والنساء. وذهب الإمام أحمد بعض أهل العلم أن هذا محكم، ولا يجوز المرأة أن تزور المقبرة للوعيد الوارد وهو اللعن. وتصبير الرجل على المصيبة من باب أولى، وإنكار المنكر عليه إن صدر منه من تسخط ونحو ذلك. وقال رحمه الله: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد وهو ابن مسيب: لو كان نجسا ما مسسته، أي الميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. هذا قطعة من حديث أبي هريرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكان جنبا فانخنس، ثم لقي فقال: ما يمنعك أن تثبت أو ما حملك على الذهاب؟ فقال: إني كنت جنبا وإني كرهت أن ألقاك على غير طهارة؟ فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وقال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أويس الويسي ابن أخت الإمام مالك قال حدثني مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة وهو خال إسماعيل وهو خال إسماعيل عن أيوب السختياني وهو ابن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها اسمها نسيبة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وهي زينب كما جاء التصريح به في صحيح الإمام مسلم فقال اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه تعني إزارة. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان طهارة الميت المسلم وتغسيله وقبل ذلك وضوئه وأن ليس على من غسله غسل وذكر آثارا وأحاديث مرفوعة تحت الباب. فأول هذه الآثار آثار ابن عمر أنه حنط ابنا لسعد بن زيد والتحنيط هو التطيب وحمله حمل ذلك الميت وصلى عليه ولم يتوضأ. وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا الأثر وصله سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. إسناده صحيح وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي بكرة وعثمان بن أبي شيبة عن سفيان والذي في مصنف بن أبي شيبة عن سفيان موقوف كما رواه سعيد بن منصور وروى الحاكم نحوه مرفوعا أيضا من طريق عمرو بن أبي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله لا تنجس موتاكم أي لا تقولوا إنهم نجس أي فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد وهو ابن المسيب وأثره هذا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد أي ابن أبي وقاص قالت أذن سعد يعني تعني أباها بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق مكان المدينة فجاءه فغسله وكفنه وحنطه ثم أتى داره فاغتسل أي سعد ثم قال لم أغتسل من غسله أي من تغسيل إياه ولو كان نجسا ما مسسته ولكني اغتسلت من الحر. قال الحافظ وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئا عن سعيد بن المسيب شيئا من ذلك أخرجه سموي في فوائده من طريق أبي واقد المدني قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه. ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث المرفوع وفيه المؤمن لا ينجس أي حيا ولا ميتا ولو كان على جنابه فهو طاهر ولا يعني أنه يمس المصحف في حال عدم طهارته لكن هو طاهر المعتقد ولا ينجس وإن كان يحتاج إلى رفع الحدث كان على حدث أصغر وأكبر وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا على طهر إلا على طهارة ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث أم عطية، حديث أم عطية الأنصارية وكانت مشهورة بغسل الموتى. قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. فيه أن الميت يغسل وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. رأى جعل الأمر إليهن على حسب ما تدل الحاجة إليه، بماء وسدر، أي في الغسلات الأولى يخلط الماء مع السدر ثم يغسل الميت، إن وجد السدر فهو أفضل لما فيه من الخاصية في ترطيب الميت وتطيبه، وإن لم يتيسر فالصابون. قال: واجعلنا في الآخرة كافورا، أي في الغسلة الآخرة وهو طيب الريح، فإن تيسر الكافور فلا يعدل عنه، وإن لم يوجد فيخلط شيئا من الطيب مع الماء. قال الحافظ: قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن فيه تجفيفا وتبريدا، أي الكافور، وقوة نفوذ، وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه، وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك. وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، وإلا فلا. وقد يقال: إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا، وهذا كلام حسن. قال: فإذا فرغتن فآذنني، أي علمنني. فلما فرغنا من موصل ابنته آذناه فأعطانا حقوة، أي إزارة. وأصل الحقو معقد الإزار، وأطلق على الإزار وأطلق هنا على الإزار لأنه يربط به الإزار. فقال: أشعرنها، أي يجعلنا هذا الإزار مما يلي جلدها، شعارا لها أي مما يلي جلدها، تبركا بذلك الإزار. وهذا من الأدلة على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به على الصحيح. وإن كان الحافظ قال وهو من الأدلة، وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين أكثر من هذا، وهكذا النووي. والصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثاره، إذ أن الصحابة لم يكونوا يتبركوا ببعضهم، لم يكن الصحابة يتبركون بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بغيرهم، وإنما نقل أنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من غسل ابنته أن يغتسل، لم يأمر من غسل ابنته بالغسل، مما يدل على أنه لا يلزم الاغتسال لمن غسل ميتا. وابن عمر غسل ذلكم الميت أو حنطه وحمل وصلى ولم يتوضأ. وجاء في حديث ابن عباس: إذا غسلتم ميتكم فلا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس، أو بهذا المعنى، منهم من أعله بالوقف: إذا غسلتم ميتا فليس عليكم غسل فإن ميتكم ليس بنجس. وأما حديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ضعفه بعضهم. قال الحافظ: رواته ثقات، رواه أبو داود وغيره. قال الحافظ: رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف. وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه، وهو معلول. لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود بعد تخريجه هذا منسوخ، أي بالأحاديث التي ليس فيه الأمر بالغسل من غسل. قال ولم يبين ناسخه. وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تأريخه ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت. وبعض أهل العلم قول حديث كابن تيمية فعلى القول بصحته فيحمل الغسل على الاستحباب، وعلى من رأى ضعفه فالأمر واضح، وهكذا يقال في من حمل ميتا. وأما ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يواري أباه حين مات، قال له اذهب فواره ولا تحدثا شيئا حتى تأتيني، فواراه ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يغتسل. يحمل أنه أمره أن يغتسل من الغبار أو لأنه دفن كافرا لا مسلما، فيقال باستحباب الغسل لمن دفن كافرا. والله أعلم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عندي في المتن قال سعيد، وقال الحافظ والشرح، وقال سعد، قال الحافظ وقع في رواية الأصيل وأبو الوقت، وقال سعيد بزيادتها والأول أولى وهو سعد بن أبي وقاص، كذا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد قالت أذن سعد تعني أباها بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق، فجاءه فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فاغتسل، ثم قال لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما مسسته، ولكن اغتسلت من الحر. قال وقد قال الحافظ وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئا من ذلك، أخرجه سماويه في فوائده من طريق أبي واقد المدني قال سعيد لو علمت أنه نجس لن أمسه. هذا المعنى. إذن هو سعد بن أبي وقاص، وجاء أثر عن سعيد ولفظه كما ذكر الحافظ. هذا الكلام يلحق. لما كنت ذكرته أمس، وأذكر أن قلت في الدرس السابق أن أم عطية كانت مشهورة بغسل الأموات، والصواب بغسل الميتات.